هم ما يستطيعون ان ينسوا هذا، حتى ان باقي جلدتهم الذين هم من نفس الاجناس خاصه في منطقه القرن وغيرها، مع انهم نفس الجلد والعنصر، لكنهم لما انتقلوا الاسلام وصار لم يرتبطوا الاسلام خيط رفيع جدا. يعني هو الحقيقه هم ابعد الامم المنسوبه للاسلام على الاسلام، سواء كانوا في البوسنة والهرسك او في كوسوفو او حتى في البانيا. الاوضاع طبعا مع مرور السنوات والغسيل المخ وغيرها حصل انحراف كبير وتغريب وتضييع لاخلاق الاسلام وسلوكيات الاسلام، ولكن مع هذا الانتساب الاسلامي في الغالب لا يتركون مجرد اسم الاسلام حتى ولو وقفوه في كل شيء. والله وان كان والله الحمد ربما هذه النخل يكون لها فضل في تنبيه المسلمين لضروره الاعتزاز بهوياتهم الاسلاميه التي تحفظهم من هذا الضياع الذي يعاني لهم. فهم ضراره لا تعلم نصيب بالروع المسيره لكم ونعلى فيها الارض مسجدا وطهورا فاي مرض من امتي ادركته الصلاه فليصلي. يعني لا يشترط ان تكون الصلاه في مسجد، لو رجل في الصحراء لا يوجد مسجد، ليس كالامم السابقه انه لا بد ان يتعبد في مكان معين، بل حتى الماء ان فقد الماء فعنده في المكان يصلي فيه وهو الارض كلها طهوره، والماء ايضا وعند العجز عن الماء او فقدان الماء فيوجد فيه التراب في كل مكان، فهي شريعه سهله حنيفيه. واحلت في الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، لان كان المجاهدون من قبل في الامم السابقه اذا حصلوا على غنائم في القتال يجمعونها في مكان واحد ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. اما هذه الامه فاحلت لها الغنائم وحلت فيها الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ووصيف الشفاعه، والمقصود هنا وصيف الشفاعه العامه، وصيف الشفاعه العامه لإباحة الخلائق من الموت من أهوال يوم القيامة. أما غيرها من الشفاعات فقد شاركه فيها غيره من الأنبياء بل والملائكة والصالحين. فهناك شفاعات كما هي يعني من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات يعني بعض في نوع من الشفاعة من خصائص رسول الله وهو يوم القيامة حينما يفزع الخلق كلهم البشر حلمهم يفزعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يمرون على عامه الانبياء من قبل عموم الانبياء يطلبون منهم ان يدفعوا تاملوا يوم طوله 50,000 سنه 50,000 سنه هو كان سد مقدار مين حتى يغرق الناس في عرقهم. والله 50,000 سنه حتى لو كنا الميل هو بعض غير كل الميل هو الميل الذي يوضع فيه الكحل في العين صغير هذا، وبعض ما يقول ميل يعني المسافة المعروفة اللي هي حوالي مثلا كيلو ونصف أو أكثر. الأحسن تخيل الصورة كيف يكون يعني شدة هذا الموقف، الأرض تبعد عن عن الشمس الآن بمسافة إيه؟ مليون ميل 93 مليون ميل 93 مليون ميل تخيلوا 93 ألف ألف ميل هذا مليون ميل فتخيل لو انه صار ميلا واحدا كيف يكون في الحال. على اي الاحوال هذه الشفاعه المذكوره هنا وظيفه الشفاعه يعني المقصود بها الشفاعه العامه في الخلائق كلها كي يبدا الحساب يعني توضع نهايه لهذه هذا الوقوف الذي يمتد ب 50,000 سنه. اما غيرها من انواع الشفاعات فكما هي ثابته للنبي عليه الصلاه والسلام لكنه يشاركها فيها غيره من الانبياء، وهناك شفاعه للملائكه وهناك شفاعه للصالحين وهكذا. وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الانبياء شفعا يوم القيامه وانا اول من يقطع باب الجنه عليه الصلاه والسلام. كما في الحديث انا اكثر الانبياء شفعا يوم القيامه طبعا كما ذكرنا ان معجزته باقيه وكل بشر يستطيع ان يصل اليه ويقتدى عليه. ولكي طبعا يلزم من كونه اكثر الانبياء تبعا يلزم منه انه يكون اكثر الانبياء اجرا وثوابا، لان كل حسن يفعلها من اتبعه عليه السلام ومن انتفع بهذه تكون في يكون مثلها في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اول من يقرع باب الجنه، أول من يقرع باب الجنة، لأن هناك أوامر من الله سبحانه وتعالى للملائكة على أبواب الجنة أنها لا يمكن أن تفتح لأحد أبدا قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد، رجل واحد فقط آمن بعض الأنبياء. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، كلمة العالمين تشمل جميع العالمين بما في ذلك الكفار أنفسهم، وتشمل الطيور في الهواء والأسماك في الماء والحشرات والحيوانات، كل شيء تشمله رحمة، يعني صفة هذه الرحمة. فمن كونه من مظاهر كونه رحمة للعالمين حتى الكفار تأخير العذاب، تأخير العذاب، ولم يعزلوا بالعقوبة كبائر الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، هدية من الله سبحانه وتعالى إلى البشرين. من خصائصه صلى الله عليه وسلم إقسام الله تعالى بحياته، أن الله تعالى حلف وأقسم بحياة وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعملون، لعمرك إنهم أي قوم لوط في فكرتهم يعملون. من خصائصه صلى الله عليه وسلم إسلام قرينه من الجن، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قالوا: واياك يا رسول الله. قال: واياك، ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا تمرني الا بخير. الا فاسلم يعني من سبيلي، او فاسلم اي دخل في دين الاسلام، وهذا هو الوجه الذي يعني عليه مبنى هذا الخصيصة، وهي إسلام قريبه وأي ظهور في الإسلام، ولكن الله عانى عليه فأسلم كتاب الرضي فأدخل في الإسلام، أو فأسلم أي من سبيل، فلا يأمرني إلا بخير. قال أبو معين: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم لنبيه باسمه على الأمة، بخلاف سائر الأنبياء فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم. يحرم على كل مسلم أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني لا يحل أن يقول له يا محمد، وإنما لابد أن يقول له يا رسول الله. نعم. قال الله تعالى حكاية عن قوم موسى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. وقال تعالى لهذه الأمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الميت يسال عنه في قبره، فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في اثناء حديث: فان فتنه الخط فبي تفتنون وعني تسالون، فان كان الرجل الصالح اجلس في قبره غير فجع ولا مكروه، ثم يقال له كلمة فيقول في الإسلام، فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل. ثم يخرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، ويقال: على اليقين كن وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، إلى آخر الحديث. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح أزواجه من بعده. قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فإن المرأة لآخر يعني أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى على أزواجه صلى الله عليه وسلم أن ينكحن أو أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. ومما قيل في تعليل ذلك إنهن أمهات المؤمنين، وأن في ذلك غضابة ينزه عنها منصبه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما جاء في الحديث يعني أن رجلا يعني اشترط على امرأته أنه إن مات فإن الناس تزوجوا بعضهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه إن ذلك لا ينبغي، فلا ينبغي مثل هذا الاشتراط. فإن تحريم نكاح الأزواج النساء يعني بعد موت أزواجهن إنما هو خاص لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ولعل الحكمة هي ما ذكرنا، أولا هذا فيه غضاضة وأهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. بجانب أن المرأة لا أزواجها في الدنيا، فلو تقدر أنها تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم كان هذا آخر أزواجها، من يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو نعيم ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن من تقدمه من الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم ويردون على أعدائهم بأنفسهم كقول نوح يا قوم ليس بي ضلالة، وقال هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة، إلى غير ذلك من الآيات. إن الأنبياء هم الذين تولوا الرد والدفاع عن أنفسهم. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد تولى الله تبرئته عما ينسب إليه أعداؤه ورد عليه بنفسه عز وجل. ولذلك تلاحظ يعني في كثير من الوضع يقول الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد قل يا ايها الكافرون قل كلام، لكن لما عير عدو الله النبي عليه الصلاه والسلام بانه اكثر لا يعيش له ولد وليس في ذريته ولد لم يقل قل الا اعطيناك الكون، وانما قال إلا أعطيناك الكون بدون واسطة، لما يسأل الله الذي يتولى في نفسه الدفاع عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نتأمل آيات القرآن نجد هذا المعنى، وهو أن الله هو الذي يدافع عنه عليه الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويقول أيضا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي نحن إلى غير ذلك. من خطائفه صلى الله عليه وآله وسلم النظر بالرعب مسيرة سهل أمامه وسهل خلفه، وإيفاؤه جوامع الكلم ومفاتيح خزائن الأرض، وعلم كل شيء إلا القلب والروح أيضا، وبين له أمر الدجال ما لم يبين لنبي قبله، ومنها تسميته أحمد وهبوط إسرافيل عليه. كان علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نفرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض يعني ملك الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وقال ابن كثير في تفسيره في آية الفتح هذا من خطائفه صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعن سليمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وهذا قولي آمن الرسول بالنبي إليه ربه والمؤمن إليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وعن وائلة بن أبقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع طوال ومكان الزبور المئيل إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا يعني اقتران باسمه الشريف باسم الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع. لا شك ان من اكثر هذه المواضع الاذان، الاذان كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وسق له من اسمه جلد له فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قل تعالى: استجيبوا لله وللرسول. يقول: ومن يعص الله ورسوله، ويقول: ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا. يقول تعالى: فان لله خمسه وللرسول. وقال: فردوه الى الله والرسول. وقال: ما اتاه الله ورسوله. وقال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال: اغناه الله ورسوله من فضله. وقال: كلم الله ورسوله. وقال: انعم الله عليه وانعمت عليه. من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى ذكره في كتابه الكريم عضوه عضوه ومدحه بذلك. قال تعالى في وجهه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقال في عينيه: ولا تمدن عينيك. وقال في لسانه: فانما يسرناه بلسانك. وقال في يده وعنقه: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقه. وفي صدره وظهره: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. وفي خلفه: نزله على خلفه. وفي خلقه: قال: وانك لعلى خلق عظيم. وهذا ما لم يحصل لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم التكلم بكليته، ولم يذكر ذلك لاحد من الانبياء. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اسمه وكليته ويسمى محمدا ابا القاسم. يعني من كان كليته ابا القاسم فلا يكون اسمه محمدا، ومن كان اسمه محمدا فلا يكنى ابا القاسم. فيجوز الرجل ان يكون اسمه ابو القاسم او ابا القاسم محمدا، لا واحد من الاثنين، لكن ان يجمع بينهما فهذا من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلموا باسمي ولا تسلموا بكليتي. من ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين، وان ثواب زوجته وعقابهن مضاعف لخطر منزلتهن رضي الله تعالى عنهن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب غرقين إلى أهله. من ذلك أيضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل أصحابه على جميع العالمين سوى النبيين. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم على الإطلاق، لم يبعث نبي في أمة هي أشرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من زكى الله سبحانه وتعالى ما كان عليه الصحابه، زكى ايمانهم وعقيدتهم، ومنها لهم بقوله تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فعلق هدايتهم على الايمان بمثل ما امن به الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولم يكتفي بقوله: فان امنوا بمثل ما امنت به فقد اهتدوا. وانما اراد الله ان يبين شرف امه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بقوله: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وهذا امر معلوم لثناء الله سبحانه وتعالى عليه في القران وورود الاحاديث الكثيره الصحيحه في فضائله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تفضيل بلده على سائر البلاد، ولان الدجال والطاعون لا يدخلانهما، ولفضل مسجده على سائر المساجد ما على المسجد الحرام، فلأن البقعة التي دخل فيها أفضل من سائر البقاع. فعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة لمسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. يعني بإذن الله وعن عبد الله بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. بعض الناس يحاولون دائما ان يوظفوا نصوص القران والسنه لتسويق باطله وضلاله، بالذات اصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما اسلاميا وانما هو مفهوم يعني غربي واخذ الى بلاد المسلمين. موضوع الارض والتراب والوطن وتقديس الوطن وهذا الكلام كله، حتى وصل ان الامر العظيم لان يقول مخاطبا وطنه: ادير اليك قبل البيت وجهي الى فرص الشهاده والمتاعب. ادير اليك قبل البيت، يعني ادير الى وطني استخدمك خدمه قبل ان تستقبل الكعبه. فبعض الناس يحاولون ان يلغوا دلالات الاحاديث السميحه على الانسان المعصوم على السلام للتبرير ضلاله. من امثله ذلك كثره استدلال هذا الحديث على طريق حمل الوطن بالطريقه التي يقصدونها، وهي التي تتصادم مع العقائد الاسلاميه والنصوص الاسلاميه. فيقولون للانسان يحب الوطن ويعطيها اولويه على سائر الاوطان لمجرد انه الذي وجد فيه مثلا، هذه الصوره المعروفه والتي يقصدونها. والا فحب الوطن صحيح حديث ضعيف حب الوطن من الايمان، لكن على الاقل هو فطره الانسان يحب المكان الذي رجع فيه، يحب اهل بلده ووطن لا يشكك يعني خلاف ذلك. لكن ليس المفهوم ايه ان الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الاصنام الصغيره. عموديه الاوطان بالصوره للوطن بكل صنم، هذا فيه اساس يتنافى مع ابسط مبادئ ومفاهيم الاسلام. هؤلاء الناس الظنون اللي هم اخذوا من اوروبا على يد الشعب قدروا عليه مفهوم الوطنيه الوثني، بدات الوطن وان الوطنيه دي حاجز بينك وبين اخوانك في العقيده، وكل بلد تعتز بصنم تبيع وطنها حتى يزيله ويمزقه المسلمين. واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث، يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. هل هذه عمليه وقتيه او هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بس انها وطنه؟ حتى ولو فليلا شك حتى لو كان لانها وطن رسول الله، فيجب على كل مسلم ان يكون البلد الذي يحب رسول الله احب اليه من كل اخرى على ظهر الارض. فالمساله ليست مخرجه للاختيار، كل مؤمن يعني لابد ان يستقر في خلقه ان احب الاوطان اليه هي مكه والمدينه وبيت المقدس. هذه احب الاوطان حتى ان يكون احب اليه من اي مكان، حتى البلد الذي جاءت فيه لا شك في ذلك. لماذا؟ كما يقول فرعون: ولست ادري سوى الاسلام لي وطنا، الشام فيه وراجلي لسياني، وحيثما نصر اسم الله في بلد عددت ارجاءه من لب اوطان. فموضوع الوطنيه دي كانت من الاراء الوطنيه يعني الحدود السياسيه، هل هي نزلت في القران او في السنه؟ الحدود السياسيه صنعها اعداء الله من اليهود والنصارى، الانجليز والفرنسيين والايطاليين وغيرهم من اعداء الاسلام، هم الذين قسموها هذا التقسيم كي يحولوا بين وحده المسلمين وكي يدخل يعني عليهم اقتناص امه المسلمين واحدا بعد واحد. وهذا حديث يقول لكن هذه شرع عذره، فتبصروا ان هذا الحديث الذي استعمل لتأييد الوطنيه بالمفهوم الوثني والحديث انما يثبت فضل مكه على سائر البقاع، لان مكه حرم الله حرم ابراهيم الذي حرمها ابراهيم. نعم. يقول عليه الصلاه والسلام: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. ولحكمه يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الله في مكه هذه لا فيها جنات مثل جنات اوروبا او بلاد الشام مثلا وكذا، ولا الخضره ولا الجو اللطيف، وانما هو الحر والصحراء، واضف لذلك احيانا خشونه سلوك اهل مكه احيانا، فبعض الناس منهم كان في خشونه شديده في يعني حتى العوام الجهله يقول لك احنا اخذنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني من سلسلتنا احنا اخرجنا من هنا والعياذ بالله، من كلهم يقول احنا دول الكفار اللي فعلوا ذلك. هو ما يقصد ذلك، لكن يعني يجتهد يعني بعض الناس تسال مثلا لبلاد اوروبا او بلاد دول الناس معاملتها سليمه وكذا وكذا، فبتكون عوامل كده حسن المعامله الطبيعه الجميله الجو العليل الى العليل النسيج العليل يعني اقصد، كل هذه تكون عوامل كده. لكن مكه ليس فيها ما يجب الا كونها حرم الله سبحانه وتعالى، كما قال ابراهيم عليه السلام: فاجعل افئده من الناس تهوي اليه، حتى يكون الشخص الذاهب الى هناك ليس يعني من دافع في قلبه الى ان يتجسد الناس يبذل المال وفتح وخارق الاهل والاولاد ويتكلف كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام، لا من اجل القدره والمرض الطبيعي اللي ما فيه، ولا من اجل الجو العليل لان الجو حار وشديد، ومع ذلك هي احب بلاد الله الى قلب كل مؤمن، وكل مؤمن عز وجل عليه ان يعني يصرفه الله سبحانه وتعالى بالحج او الاعتبار الى بيته الحرام، حتى تكون هي خالصه انها للعلاج لوجه الله عز وجل. انا اذكر يعني في المره يعني في عدد يمكن حكيته من قبل لكنكم تنسون كثيرا، كان بعض المنصرين في اندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون ان التفسير ليس له سلاح ابدا، لا علم ولا حجه ولا اي شيء سوى المتاجره بمعاناه الناس واستغلال ظروفهم خاصه في اندونيسيا وفي كل بلاد العالم ما فيها معروف. كان واحد من المجموعه من هؤلاء المنصرين الذين يسمونهم زورا بالمبشرين، اذا كنا مبشرين يبقون مبشرين بالنار لمن امن به، لكن المبشرين خلاص لم ينفعوا. فكان هؤلاء المنصرون كما هو عادتهم يعني يستشعرون الفانوس المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض، هذا هو اسلوبهم في شراء الناس. وبعض العقل القلوب والعقول كما تعرفون اندونيسيا فيه هزم شديد من ايام الاستعمار الهولندي الى اليوم محاوله لتنصير اندونيسيا، محاولات يعني ايه قائمه على حجر وسهل الى حد من الان بنسمع عن ايه يقول لك قتال طائفي في اندونيسيا بين الاندونيسيين الذين كانوا مسلمين في مركزهم وبين المسلمين الباقين على الشام. في الوقت الثاني تسمع في مجموعه الاخبار القتال الذي يحدث في اندونيسيا بين المسلمين والنصارى، هم حقيقه مش نصارى المرتدون، لانهم كانوا اصلا مسلمين وكانوا نصارى كثير. المهم فافلحوا في نتيجه الجهل المجيد للفقر الشديد، استجاب مجموعه من المسلمين تحت رأس المرض والفقر المدقع دخلوا في كنيسة بطرمية طبعا ظاهرا يعني فهم وافقوا القسيس الزعيم فيه يعني نسمع لك الكلام ونتابعك ماشي يعني وافقوا على عشان ياخدوا الرز بقى ولا السمن وهذه الاموال والسمن فجرى يعني تعميدهم فدورت الامور حتى هو حصل التعميد هو القسيس حتى يصفى مقاره بالاخر اجرائي فبعد ذلك التفسير جابهم قال لهم انا يعني احنا مبسوط منكم جدا ولازم نشاركهم على دخولكم في النصرانيه ونتمكن من خطوات الى اخر خطوه. فايه الامنيه؟ احنا هنتمنوها احنا بنسالهم كلهم في صوت واحد قالوا نحب الى مكه. يعني واضح فكل مسلم يجد في قلبه، اللي لا يجد في قلبه لا يبقى يتهم الاسلام. ان يجد ان في مكان اعز عليه من مكه والمدينه وبيت المقدس الى ده ليس لله. من لم يكن هذه الاماكن المشرقه او البقاع المشرقه بالترتيب المعروف يعني لها هذه الاولويه في قلبه. فليس هذا من المسلمين يبحث عن انتماء اخر، لكن كل مسلم يجد هذا في قلبه مصداقا اعظم الخليل عليه وعلى المدينة صلاه نور والسلام. فاجعل اسئله من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيطعه الدجال الا مكه والمدينه. ليس من بلد الا سيطعه المسيح الدجال حين يخرج الا مكه والمدينه. كما هو معلوم ان على انقابها وابوابها حراسه من الملائكه. لا يستطيع ابدا المسيح الدجال ان يدخل مكه والمدينه. طيب المدينه هيكون فيها منافقين غير منافقين في الاسلام لا نفلح، فتتزلزل الارض وتطرد المنافقين الى الدجال في الخارج، لكن هو لا يدخل ابدا الى مكه والمدينه. نعم. وثبت ايضا ان الله سبحانه وتعالى رفع الحمى والوباء والطاعون عن يعني المدينه النبويه. من خطائبه صلى الله عليه وسلم ان الله جعل امته خير الامم واخر الامم ويسرهم لحفظ كتابه في صدورهم واستبق لهم اثنين من اسمائه تبارك وتعالى. ما هما؟ واخر حين للرسول عليه الصلاه والسلام انا اتكلم على امته المسلمين والمؤمنين المسلمين من الله السلام والمؤمن من الله المؤمن. وتم دينهم الإسلام ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى وطبعا هذه الخيرية ليست قائمة على أساس عنصرية كما هو الحال في كل المناهج المخالفة للإسلام. لأن تطبيقها عنصرية على أساس الله البشرة على أساس القبلي على أساس كذا أو كذا. لكن هذه الخيرية بابها مفتوح لكل من شاء أن يلد إلى هذه الخيرية فيستطيع أن يتسرق من الانتفاع بجواز مرور هو أن يذهب إلى إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن إكرامكم عند الله أتقاكم. نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه هو سماكم مسلمين من قبل. وعن معاوية بن حيان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال عليه الصلاة والسلام إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى وضع عن أمته الإصرة الذي كان على الأمم قبلهم وأحل لهم كثيرا مما سجن على من قبلهم ولم يجعل عليهم في الدين من حرج. ورفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث الله. وأن من هم منهم ب سيئة لم تكسب سيئة بل تكسب حسن يعني من هم بسيئة فلم يعملها هذا الترك فعل في حد ذاته تتابع عليه وإيه وتكون يعني حسن. ومن هم بحسنة كتبت حسن مجرد الهم فإن عملها كتبت عشرة. ثم يضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. ووضع عنها أصل النفس في التوبة كما نعلم من القرآن الكريم كانت توبة وقد كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعض فلو أنفسكم هذه كانت توبة. فهذا رفع عنها هذا الرفع وهذا الغلو فرفع عنها قتل النفس في التوبة. كذلك رفع عنها أرض موضع النجاسة كان من الأمم السابقة كان إذا أصاب التوبة نجاسة فلا يطهر وإنما يخرج يقطع المجاز أو الموضع الذي أصابته النجاسة. وكذلك ربع المال في الزكاة وصار الزكاة ربع سبع وما دعوا به استجيب له وشرع لهم التخيير بين الخطاب والدية ونكاح الأربع ورخص لهم في نكاح غير من بيتهم يعني من أهل الكتابين وفي مخالطة الحائض سوى المرأة بخلاف عند اليهود كانت المرأة تعزل تماما في حال الحائض وفي إسلام المرأة على أي سفر ثاني وحرم عليهم كشف العورة والتطهير وترد المسلم. قال الله تعالى وما جعل عليهم في الدين من حرج من حرج. طبعا هذا سياق كلمة الخبر نكرة في سياق النفس فهي تعم بل هي من أخص من أقوى كلمة عم بسبب دخول كلمة من وما جعل عليهم في الدين من حرج لو قال حرجا تعم فهذه أقوى من حرب لنفي أي درجة من درجات الحرب. فقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل معلما إيانا ألا نواه ثم استجاب لنا فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال تعالى تزن يعني وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته على العالمين وعلى هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعني كانت على الأمم من قبلهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في من هذه الأثار والأغلال أن الشخص لو أجره على الكفر فكفر أنه يكفر بذلك ليس له أخرى في التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره على قولها بل إما يكفر إذا قالها وإما يكفر حتى يقتل. واستدل على ذلك في قول فتية الكهف فإنهم إن يظهروا عليكم يظلموكم أو يعيدوكم في ملتكم ثم قالوا ولن تفلحوا إذا ابدا نبني الفلاح الابدي الذي يترتب على يعني ايه خيار من خيارين، لو انهم يغار عليكم فليرزموكم او يعيدوكم في ملته. طبعا تحت ظل اكراه امه محمد عليه السلام ليس الخيار يعني الخيار الخيار ليس محصورا في اثنين القتل او الرجوع لملتكم، لكن ممكن يبقى حيا مع ترفض بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالايمان انما تفرد وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر خضره يعني هذا هو الذي يذكر حقيقه، لكن ما دام القلب مطمئنا بالايمان والقلب لا تضار لاحد عليه فيمكن ان يعني هذه رخصه، فهذا ايضا من وضع خلق الله. ونستغل في هذا المقام بحديث طارق بن زياد الذي رواه الامام احمد بن سعد الزهري، دخل رجل النار في دبابة ودخل رجل الجنة في دبابة، مر رجلان على ناس يعبدون الوثن فقالوا لهما، قال للرجل الأول قرب ولو دبابا، لابد أن تقرب شيئا هذا الوثن قرب ولو دبابا، فأبى فقتلوه فدخل الجنة بسبب دبابة، دخل الجنة يعني بسبب ترك التقرب ولو بدبابا، ترك التقرب ولو بدبابا. أما الآخر ففيما هو مقرب وإلا مقتول فقرب ذبابا فقتل فكفر بذلك فدخل النار بسبب الذباب، والحديث ضعيف فإن صح فإنه يقتل إيه شاهد هذا المعنى، وهو أنه أن العذر بالإكراه هو من خصائص أمتنا المحمدين. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعني، وهذه الآية الحقيقة يعني فيها أيضا منقبة عظيمة جدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نلاحظ كثير من الفتاوى في القرآن الكريم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله ورسوله، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهن إثم كبير، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. أما هنا فلم يقل يسألونك عني، لكن يقول مبادرا سبحانه وتعالى والذي ينشئ هذا الترغيب في الرحمه، واذا سالك عبادي عني يعني كانه لم ينتظر حتى يسال احد، ولكن بادر سبحانه وتعالى بان تقرب الى عبادي بقوله واذا سالك عبادي عني ولكن فقل اني قريب، حتى وصف كلمه كن رفعها هنا وقال فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم ينصرون. فيعني سبحان الله ما اعظم رحمه الله بعباده المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما انزلت هذه الايه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الايه شق عليه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا، فالقى الله الايمان في قلوبهم فقالوا سمعنا واطعنا، فانزل الله تبارك وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى اخر السوره الكريمه. وفي بعض الاحاديث ان الله تعالى قال قد فعلت يعني قد استجبت هذا الدعاء وقد غفرت له. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس أحد يقع الطاعون فيمسك في بلده صابرا مكتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر شهيد. وطبعا هذا الحديث يعتبر سبق علمي في غاية الأهمية وغاية الخطورة خاصة عند الأخصائيين بالصحة العامة الذين يهتمون جدا بالوقاية، فلا شك أن هذا الحديث يدل على أعظم درجات الوقاية من مثل هذه يعني الأوباء، لأنه لو سمع للناس الذين يقع الطاعون ويجب الخروج هذا فيه نقل لهذا الوباء، أو سمح لمن خرج في الدخول هذا أيضا فيه تعرض لهذا البلاء وكل من خبر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من سنوات قليله لما حصل طاعون في الهند من عده سنوات حوالي تقريبا من خمس سنوات اعتقد من خمس سنوات حصل طاعون في الهند والحقيقه ان بعض يعني الحكومه ما كانتش هناك يعني عندها نوع من لم تتخذ الاجراءات السليمه، فانتشر الطاعون في عامه ارجاء الهند بسبب ان تركوا الناس يهجرون خارج المدينه، انتشر جدا واضح. حتى في القرون ايامها كانت ايه بعض دول الخليج تمنع دخول الطائرات القادمه من الهند خشيه ان ياتي هؤلاء الناس معهم. وطبعا هذا كله باذن الله سبحانه وتعالى. انتشر حصل بالزل في جبال محيطه بهذه المنطقه، فكان في فيران بالايه عايشه في البحور في الجبال، فلما فتحت هذه الصدور انتشرت الى عن تاثير الزلزال انتشرت الى هذه القرى، فكان ان هذا فعلا من اقوى اجراءات البخاريه. اي بلد يحصل فيها طاعون ان فيها يبقى ويصبر يحتفل ولا يخرج، والذي خرج لا يدخل ابدا، كما قال عمر اعتذروا من قضاء الله الى قضاء الله لما امتنع من الدخول الى الارض التي فيها الطاعون. لذلك ايضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لان من امته من يصلي بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم؟ قال العلماء ان الامام هو المهدي بناء على بعض الاحاديث الصحيحه التي فيها ان عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد اقيمت صلاه الفجر وإمامه المهدي يقول له المهدي تقدم يا روح الله فصلي، فيمتنع المسيح عليه السلام من الصلاة ويقول إن بعضكم أئمة بعض تكريمة الله هذه الأمة. فطبعا هو أيوم أفضل المهدي أم عيسى عليه السلام؟ طبعا لا شك النبي عيسى نبي، وإيه كمان؟ وصحابي عيسى نبي وصحابي، وهو آخر الصحابة موتا. لماذا؟ لانه ينطبق عليه تعريف الصحابي من علم الحديث، من راى النبي صلى وامن به ولم يعني وقتا يسيرا من الزمن. فعيسى امن لقي النبي عليه السلام في رحله الاسراء وامن طبعا مؤمنا به عليه الصلاه والسلام. نعم. وعيسى لم يرد لانه رفع الى السماء وسينزل الى الارض في اخر الزمان. وفي بدايه الامر سوف يمتنع المسيح عليه السلام حتى لا يتجنس بغبار الشبهه، لانه اذا قام اماما حسب ما يقتضيه مقامه الشريف لا وقع الناس في تخبط. هل عيسى اتى ان يبتعد فتاه عن جديدا؟ كيف وقد ختمت النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فحتى يزيل هذه الشبهه من البدايه يمتنع اولا من الصلاه اماما، كي يعني يصلي ماموما خلف امام من امه محمد عليه الصلاه والسلام هو المهدي، وهو من ابناء النبي عليه الصلاه والسلام من نسل الحسن رضي الله تعالى عنه، من ولد فاطمه من نسل الحسن. لكن بعد ذلك الظاهر ان مسيح ولدي هم الصلاه، لكن هذه فقط هي عند بدايه نزوله عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهادا بين يدي الدجال، فقالوا: اي المال خير يومئذ؟ فقال: غلام شديد يبكي اهله الله، اما الطعام فليس. غلام شديد يبكي اهله الله، اما الطعام فليس، لا يجوز طعام. قالوا: فما طعام المؤمنين يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التسبيح والتكبير والتهليل. يعني انهم في ذلك يشبهون من الملائكه. قالت عائشه: فاين العرب يومئذ؟ قال: العرب يومئذ قليل. العرب يومئذ قليل يعني قليل بالنسبه الى غيرهم. طيب العرب الان قليل بالنسبه للمسلمين ام غير قليل؟ العرب الان لا يبلغون ثلث سبع المسلمين، لا يبلغون ثلث المسلمين، لان المسلمين دائما اوسع. ثم ياتي اعداء الله ويفرقون المسلمين بهذه الطريقه وبالقوميات والوطنيات والوثنيات. لماذا؟ لان طبعا خطر شديد على العالم الكافر. لو ان المسلمين توحدوا تخيلوا البلاد العربيه، ثم لو انضمت اليها بقى يعني عندك من الاندلس اقصد من موريتانيا وشرق اسيا كلها، كل هذه المناطق، وامتد بقى البلاد العربيه، واضح ولو توحدت كل بلاد المسلمين هذه في افريقيا واسيا مثلا على الاقل، فتخيل كيف تكون القوه والموارد البشريه والعدد الضخم والقوه العسكريه والثروات والعلوم والعقول النابغه وغير ذلك. لا شك ان هذا يعني يقضي تماما على قوه اعداء الاسلام، لان التحالف المسلمين في كثير من المجالات ليس نشان عن خطوره ولكن نشان عن قتل وخلق للموارد والامكانات وتحريم العلوم التكنولوجيه مع فتح الباب على مصراعيه الايه للامور الاستهلاكيه او الترفيهيه او الاقتصاديه. لكن الامور الحساسه التي تعطي المسلمين قوه حقيقيه هم يحلون دون المسلمين ودون ذلك في عقد الاستكبار يعني الامريكي او العلامه كما يسمونها.